راديو طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا حدث وحوار. القمر الصناعي الإيراني تشمران واحد والتطور المتسارع محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir. كما أن بإمكانكم إرسال رسائلكم عبر رقم الواتساب، رسائل صوتية وكتاباتكم أيضا نصية. رقم الواتساب 00989973942341. أكرر 00989973942341. أيها الأحبة الكرام، أطلق القمر الاصطناعي البحثي تشمران واحد بواسطة حامل الأقمار الصناعية قائم 100، وتم وضعه بنجاح في مدار بارتفاع 550 كيلومترا حول الأرض، وأرسل أولى إشاراته إلى المحطات الفضائية الإيرانية. ومهمته الأساسية لهذا القمر الذي يبلغ وزنه 60 كيلوغراما هي اختبار أنظمة الأجهزة والبرمجيات لإثبات تقنية المناورة المدارية من حيث الارتفاع، إضافة إلى تقييم النظام الفرعي للدفع بالغاز البارد في الأنظمة الفضائية وأداء الأنظمة الفرعية للملاحة والتحكم في الوضع. النقطة المهمة في العملية هي أن حامل الأقمار الاصطناعية قائم 100 الذي وضع بنجاح القمر الصناعي تشمران واحد في مداره يعمل بالوقود الصلب، وهي تكنولوجيا لا تمتلكها إلا 4 دول في العالم، وجاءت إيران لتحل خامسة بعد أن واجه العلماء الإيرانيون هذا التحدي لسنوات عديدة. ومما لا شك فيه أن هذه التقنيات تم استخدامها أيضا في يناير كانون الثاني الماضي، عندما وضعت إيران القمر الصناعي ثريا في مدار 750 كيلومترا حول الأرض، وهو أبعد مدار وصلته إيران حتى الآن. وفي الوقت الذي أكد قائد حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي بأن هذا الإنجاز يعكس تصميم إيران والإيرانيين على تحقيق التقدم في مجالات التكنولوجيا الناشئة والمتفوقة في ظل التحديات التي تفرضها القوى العالمية، ووصفه هذا الإنجاز كأحد تجليات التعاون بين الحكومة والحرس الثوري، والذي ساهم في خلق حدث وطني مشرف، نشاهد أن الموقف الأمريكي كالعادة كان سلبيا من هذا الإنجاز العلمي الإيراني، بذريعة أن تكنولوجيا الصواريخ المستخدمة لوضع الأقمار الاصطناعية في المدار يمكن أن تسمح أيضا لطهران بإطلاق أسلحة بعيدة المدى قد تتضمن أو قد تتمكن من حمل رؤوس حربية نووية، وهي ذريعة تستهدف النهضة العلمية في إيران ووضع العصي في عجلات تطورها بهدف فرض التبعية عليها. لكن إيران لن تعير أي اهتمام لأكاذيب ومزاعم أمريكا والحرب النفسية التي تشنها عليها، وهي حرب هدفها الإبقاء على الدول الإسلامية، خاصة تلك التي ترفض الهيمنة الأمريكية، متخلفة ومحرومة من التكنولوجيا المتطورة التي يمكن أن تمنحها القوة والمنعة فقد ردت منظمة الفضاء الإيرانية قبل فترة على تخرصات أمريكا بالإعلان عن نية إيران إطلاق عدة عمليات محلية وأجنبية هذا العام، من بينها عمليات إطلاق محليتان مهمتان، إحداهما كتلة النقل المداري سامان واحد، والآخر هو قمر اصطناعي للأبحاث. ومن المقرر أيضا إطلاق حامل الأقمار الاصطناعية قائم 105 والقمر الصناعي نور 4 العام المقبل، والقمرين الاصطناعيين فجر 3 وظفر 2 بمنصة إطلاق أجنبية في شهري ديسمبر وأكتوبر المقبلين. كما سيتم إطلاق القمر الاصطناعي بارس 2 قريبا، ويعتبر هذا القمر نسخة مطورة من القمر الاصطناعي بارس 1.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
وطبعا هذا الحدث كان لافتا لكم من خلال مشاركات والمساهمات التي وصلتنا والتي سنبدأ بها إن شاء الله لقاءنا هذا. المساهمة الأولى من السيد ياسر الحسيني من كربلاء العراق، نستمع.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتحية طيبة لكم طبعا، مبارك على كل شيعي وعلى كل منصف وعلى كل مسلم، أولا مسلم منصف ومقاوم ومجاهد، ومبارك علينا وعلى الجمهورية الإسلامية. هذه الأخبار المفرحة في صدور وتطور القمر الصناعي الإيراني جمران واحد، وهذا الأمر حقيقة أفرحنا كثيرا، لأننا عندما نرى أن دولة مسلمة مقاومة تتسلح وتتطور وتحدث من ترسانتها العسكرية وتحدث من ترسانتها الفضائية، فهذا أمر يدعو إلى الفرحة لدينا وإلى الرهبة على أعدائنا. هذا أمر مخيف لأعدائنا، يجب على أعداء الإسلام أن يخافوا من هذه التطورات، يجب على أعداء الأمة الإسلامية أن يخافوا ويخشوا. قاتلوهم ينصركم الله، قاتلوهم إن شاء الله وأنتم منتصرون، ويشد من أزركم أيضا. إن اليهود والإسرائيليين الذين هم داخل إسرائيل ما هم إلا عبارة عن جيوش نسائية وجيوش أطفال وجيوش رجال، ليس فيهم مدني بريء أبدا. المدني البريء في إسرائيل لا يوجد، لأنهم كلهم معبؤون ومحشدون عسكريا ضد كل مسلم ومؤمن. كانت جولدا مائير تتمنى أن يموت 1,000,000 طفل سنويا من أطفال المسلمين. مائير لو تعرف أن هناك ثورة إسلامية في ذلك الوقت ما كانت لتجرؤ أن تتكلم بهذا الكلام، لو كانت مثلا الثورة الإسلامية موجودة في عام 67، لو كانت الثورة الإسلامية موجودة في عام 1916 لما كان هناك تقسيم للأمة الإسلامية ولما حصلت اتفاقية سايكس بيكو. هذا القمر الصناعي هو مفخرة للأمة بالكامل، وإن شاء الله إيران من نصر إلى نصر ومن تطور إلى تطور ومن رفعة إلى رفعة، نتمنى لها علو المنزلة، لأن نصر إيران من نصر الأمة الإسلامية. قوة إيران هي لقوة الأمة الإسلامية، قوة إيران ونصرها وعزتها هي من عزة الإسلام إن شاء الله، وعزتها تأتي إلى عزة المسلمين المنصفين إن شاء الله. لكم منا أفضل السلام والتحيات والتهاني والتبريكات، شكرا جزيلا لكم.
شكرا للأخ سيد ياسر الحسيني من العراق على هذه المشاركة. الأخ مرتضى السفير من العراق أيضا بعث لنا بمشاركة.
السلام عليكم، إن هذه النشاطات المتواصلة للجمهورية الإسلامية جعلت أعدائهم يقولون كل ما يعني كل ما تقوم إيران بشيء إيجابي يقولون هذه مسرحيات. طيب أعملوا لنا مسرحية مثل هذه المسرحيات إن كنتم قادرين. عندما تسقط إيران طائرة للعدو يقولون مسرحية واتفاق من الطرف الآخر على أسقاطها في الوقت كذا وكذا، يعني متفقين بيناتهم. طيب سوونا أنتم اتفاقية مثل هاي. كل ما تتطور يقولون هذا الشيء غير صحيح. طيب افعلوا هذا الشيء غير صحيح حتى نقول أنكم أفضل من عندهم. فإذا أنتم لا ليس عندكم أي شيء ولن تفعلوا أي شيء، فبعد علي من ولماذا يعني تنزعجون وتنزعجون ولا تفرحون ويغيظكم ما يبغضكم نجاحات الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فهذا النجاح يحسب لجمهورية حكومة وشعبا وللسيد الخامنئي وللحرس الثوري ولكل الجهود المبذولة. شكرا لكم، شكرا لكم مرتضى العراق.
شكرا للأخ مرتضى من العراق. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب عبر الهاتف بالدكتور عماد أبشناس الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الإيراني. دكتور عماد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
تحياتي لكم وللمستمعين الأعزاء.
حياكم الله دكتور. بداية يعني كيف تلقيت خبر إطلاق القمر الاصطناعي شمران واحد؟
في الواقع طبعا كل إيراني يفتخر بأن يصل بلده إلى مستوى الدول الكبرى في العالم في مجال التكنولوجيا، يعني الذين هم بلعون في مجالات التكنولوجيا يعلمون أن موضوع إطلاق قمر صناعي ليس فقط مثلا صاروخ أو غيره، بل هو يحتاج إلى أنواع مختلفة من التكنولوجيا العالية كي يستطيع بلد إرسال قمر صناعي إلى الفضاء. يعني يجب أن يكون في مجال الإلكترونيات، في مجال الجوفضاء، في مجال إنتاج الصواريخ، في شتى المجالات يكون لديهم قدرات لكي يستطيعوا إطلاق هكذا صاروخ وإرسال القمر الصناعي إلى الفضاء ووضعه في المدار والاتصال به وربطه بالمحطة الأرضية. عمليا فقط الدول التي لديها تكنولوجيا عالية ومتقدمة تستطيع أن تفعل ذلك. وهذا الإنجاز يحسب للجمهورية الإسلامية الإيرانية لأنها استطاعت أن تتخطى كل العقوبات التي وضعت أمام الجمهورية الإسلامية الإيرانية لأن تصل إلى التكنولوجيا العليا في هذا المجال. عمليا الدول الغربية خاصة الولايات المتحدة حاولت بشتى الطرق حصر هذه التكنولوجيا بيدها، والدول الكبرى حتى إذا ما أردنا أن نقول قامت إنشاء مواد خاصة بها بالنسبة للتكنولوجيا. لا يسمح لأحد لأي دولة الدخول لهذه المواد، وعلى الرغم من خلافاتهم فيما بينهم البعض، ولكن عندما يرون أن دولة تتطور وتريد أن تدخل هذا النادي يقفون أمامها، كما رأينا بالنسبة لموضوع التكنولوجيا النووية. يعني اليوم هم يقفون أمام إيران ليس بسبب ما يتكلمون عنه، عن أن إيران ممكن أن تصل إلى يعني تقوم بصناعة السلاح النووي أو غيره، بل الهدف هو أن لا تحصل دولة إسلامية على التكنولوجيا المتطورة.
نعم، لكن دكتور عماد يعني هناك من يقول بأنه يعني إذن كيف حصلت باكستان على قنبلة ذرية؟ وبالتالي هم يعني يقولون بأنه هذه التقنيات ذات استخدامات متعددة ومزدوجة ويمكن استخدامها عسكريا، يمكن استخدام تقنية الصواريخ الفضائية في صناعة الصواريخ البالستية والعابرة للقارات، وبالتالي هذا يعتبر استخدام عسكري ويعني يشيرون إلى خطورته أيضا. ما الذي يمكن أن نقوله؟
أولا دعني أوضح لك موضوع أن باكستان لم تحصل هي على التكنولوجيا النووية، بل بالنسبة للصراع كان هناك صراعا بين الهند والصين. الدول الأوروبية أمنوا تكنولوجيا صناعة القنبلة النووية للهند، وفي المقابل الولايات المتحدة في الواقع هي التي أمنت تكنولوجيا صناعة القنبلة النووية للهند، وفي المقابل الصين أعطت التكنولوجيا لباكستان.
نعم.
يعني في الواقع الهند وباكستان لم يعملوا على الوصول لهذه التكنولوجيا، في حين أن إيران عملت للوصول إلى التكنولوجيا، ولهذا اليوم إيران لديها إذا ما أردنا أن نقول ملفات هذه التكنولوجيا هي ملفات داخلية وليست ملفات مستوردة، أو التكنولوجيا لم تعد مستوردة من الخارج، هي تكنولوجيا ذات داخلية. بالنسبة للصواريخ والأسلحة، ليس هناك أي قانون دولي يمنع إيران من أن تصنع كل الأسلحة التي تحتاجها للدفاع عن نفسها،
نعم،
ولإيجاد موازنة رادع للدفاع عن نفسها. وإيران لربما تعتبر ضمن الدول الوحيدة في العالم التي لم تقم بمهاجمة أي دولة منذ 5 قرون ولحد الآن،
نعم.
يعني إيران لم تبدأ أي هجوم، في حين أنها مهددة من جميع من شتى الاتجاهات، خاصة من قبل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني. يعني ليس هناك يوم يمر إلا ومئات التهديدات من قبل مسؤولين مختلفين في الكيان الصهيوني تنهال على إيران، والأمريكيين أيضا يعني كنا دوما اليوم لم يعودوا يتجرؤوا أن يقولوا هذا الكلام، ولكن في قبل كانوا يقولون أن ما يقولون الهجوم العسكري هو على الطاولة، أو البرنامج العسكري أو الهجوم على إيران هو على الطاولة إذا لم تقبل إيران بشروطهم. هذا الكلام بالنسبة لهم هو معروف، أن الخيار العسكري على الطاولة، كان يقولها أوباما وقالها ترامب وقبله كان بوش وغيرهم يقولون ذلك. طبعا في هكذا الظروف على إيران أن تعمل لإنتاج أي نوع من الأسلحة التي تستطيع أن تصنعها للدفاع نفسها. وهنا أنا يعني لا أقول أن إيران مثلا صواريخ عابرة للقارات أو الصواريخ الباليستية وغيرها، لا ليس هناك أي قانون دولي يمنع إيران من حتى أن تصنع صواريخ عابرة للقارات وتستطيع أن تصل إلى أي نقطة في العالم. يعني اليوم عندما الأمريكي يهدد إيران، السبيل الوحيد لردع الأمريكي هو أن تستطيع إيران أن تهدده بأنني أنا أستطيع أن أستهدفك في أرضك. ومن حق إيران أن تعكس ما يقول، يعني ما ينشر فيه، من حق إيران أن يكون الذين يعتبرون أنه من حق إيران أن تصنع الصواريخ التي تصل إلى أي دولة ممكن أن تشن حربا على إيران وتهدد الأمن القومي الإيراني. وليس من حق أحد أن يقول لإيران لماذا تقومون بتصنيع هكذا أنواع من الأسلحة.
نعم. طيب اسمح لي دكتور أن نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا.
حدث وحوار، رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم، يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها، ويكشف اتجاهها وآثارها والأدوات التي تقف وراءها، بمشاركة المختصين وأهل الخبرة، وبمشاركتكم أنتم مستمعين الكرام التي تغني النقاش وتثري التحليل. حدث وحوار.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا حدث وحوار، القمر الصناعي الإيراني شمران 1 والتطور المتسارع، محور حديثنا في هذا اللقاء الذي نتابعه معكم أحبتنا الكرام ومع الدكتور عماد أبشناس الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الإيراني عبر الهاتف معنا من العاصمة طهران. قبل العودة إلى الدكتور أبشناس، فقط أذكر برقم الواتساب يمكنكم من خلاله المشاركة بأصواتكم وكتاباتكم، 00989973794431. أكرر 00989973794431. نعود إلى ضيفنا الدكتور عماد أبشناز. دكتور عماد، يعني السؤال اليوم الأبرز هو أنه يعني إلى متى هذه الازدواجية الممجوجة لدى الغرب؟ ألم يعني يتعبوا من يملوا من هذا الخطاب البائس عندما تقوم إيران بأي تجربة تتهم بأنها وراء أهداف عسكرية، والحال أن حتى كما تفضلت القانون الدولي لا يمنع أي دولة من أن تقوم بتجارب عسكرية، من أن تؤمن لنفسها وسيلة الدفاع والردع في مواجهة أي خطر، وهذا يعني أمر سيادي لا يمكن للدول أن تتدخل فيه.
كما قلت لك يعني الموضوع أنهم يعني قاموا بإنشاء نادا للدول التي تستطيع صناعة الصواريخ البالستية وتهيئات بعيدة المدى، وهم لا يريدون لدولة إسلامية أن تصل إلى هذا المستوى وتدخل هذا النادي. يعني إيران اليوم باتت ضمن ثلاثة دول في العالم تستطيع صناعة صواريخ الهايبرسونيك أو الفرط صوتية، وعمليا التطور التكنولوجي في إيران عالي جدا بات في هذا السياق. وطبعا هؤلاء منزعجون من أن إيران تتطور في مجال تصنيع الأسلحة والتكنولوجيا. وكما قلت لك أيضا مسبقا، يعني عندما تقوم إيران بتصنيع قمر صناعي وتضعه في مدار الكرة الأرضية، عمليا تكون إيران قد وصلت إلى عدة قمم تكنولوجية وليست تكنولوجيا واحدة. وهذا ما يزعجهم، هم يعرفون جدا أنه حتى لو قامت إيران بتصنيع صواريخ باليستية عابرة للقارات، وحتى لو قامت بتصنيع السلاح النووي إذا ما قلنا، إيران لن تقوم بمهاجمة، لن تكون البادية في مهاجمة أي طرف. إذا لا يكون هناك تهديد أو هجوم عسكري على إيران، طبعا إيران لا تريد أن تدخل في أي سجال مع أي طرف مع أي دولة في العالم. ولكن لربما هم لديهم أهداف شوم تجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهم اليوم يرون أن التقدم التكنولوجي في المجالات العسكرية بالنسبة للجمهورية الإسلامية الإيرانية يمنعهم من ذلك. يعني دعني أضع في هذا السياق، هل تتصور أن إسرائيل لو كان بمقدورها أن تهاجم إيران كانت ترددت لحظة من أن تقوم بمهاجمة الجمهورية الإسلامية الإيرانية أو المنشآت النووية أو البنى التحتية الإيرانية؟ هل هناك قانون دولي يستطيع الوقوف أمام إسرائيل؟ رأينا ما تفعله من مجازر في غزة وفي وتخطيها للقوانين الدولية، من يقف أمامها؟ هل هناك مجتمع دولي؟ هل هناك أمم متحدة؟ هل هناك محكمة دولية تستطيع أن تقف أمام الكيان الصهيوني أو الولايات المتحدة؟ السبيل الوحيد هو أن تكون الدولة لديها قدرات عسكرية رادعة للطرف المقابل. والسبب الوحيد الذي لا تقوم على أساس إسرائيل أو الولايات المتحدة حتى التفكير بالتعدي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي قدرات الرادعية الإيرانية الموجودة. بالتأكيد هم منزعجون من هذا الموضوع، ولهذا فهم يقومون بالترويج الإعلامي وبالحرب الإعلامية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية كل ما قامت بإنجاز ما.
طيب برأيك، يعني هناك من يتساءل هل يمكن أن يكون وراء هذه التجربة رسالة ما أيضا إلى أطراف محددة في المنطقة؟
تأكيد الرسالة بالنسبة للكيان الصهيوني موجودة، رسالة مبطنة، وهي أن إيران لديها إمكانات وقدرات عالية من التكنولوجيا. اليوم أيضا وصلتهم رسالة جديدة من قبل أنصار الله الذين قاموا باستهداف تل أبيب وكل الأنظمة الدفاعية للكيان الصهيوني والولايات المتحدة لم تستطيع منع صاروخ طوفان اليمني من الوصول إلى قلب الأراضي المحتلة. عمليا كل هذه الرسائل الموجودة وكل الخيارات موجودة على الطاولة. بالتأكيد الرسائل هي موجهة بالنسبة للكيان الصهيوني والولايات المتحدة. أما بالنسبة للدول الإسلامية الرسالة هي أننا نستطيع أن نصل إلى هذه التكنولوجيا ونستطيع أن نتعاون. وإيران عرضت على كل الدول الإسلامية أن تتعاون معها في مجال التكنولوجيا وتقدم كل التكنولوجيا التي وصلت إليها يعني لكل الدول الإسلامية الجارة. وهذه حتى قامت بإيران إرسال رسالة عندما كان روحاني رئيسا للجمهورية، أرسلوا رسالة رسمية للدول العربية في المنطقة من أن إيران مستعدة أن تضع كل التكنولوجيا الموجودة لديها على الطاولة وتتعاون مع كل دول الإسلامية في المنطقة لأجل رفع مستوى قدرات التكنولوجيا لكل الدول الإسلامية. ولربما نستطيع أن نقول لك أحد الأسباب التي تؤدي إلى معارضة الدول الأوروبية والولايات المتحدة والكيان الصهيوني لأن تصل إيران إلى هذه التكنولوجيا هي أن إيران تعرض على الدول الإسلامية أن يعني تقدم لها هذه التكنولوجيا وتشارك معها كل هذه التكنولوجيا. وطبعا هم يريدون أن تكون الدول الإسلامية متخلصة علميا، لا يريدون دول إسلامية متطورة. ويعلمون أن المسلمون لديهم قدرات يعني ذاتية بالنسبة لمستوى ذكائهم يستطيعون أن يصلون إلى أعلى المستويات في العلوم، حيث أن الغربيين ليس لديهم هذا المستوى من الذكاء الذاتي لكي يصلوا إليها. كل التكنولوجيا الموجودة لديهم تكنولوجيا مسروقة، سرقوها من المسلمين. الخوارزميات من أين أتت؟ أجهزة الكمبيوتر التي تعمل اليوم كلها على الخوارزميات من أين أتت؟ من عندنا. هم سرقوها من عندنا وعملوا عليها. اليوم هم يسرقون الأدمغة من الدول الإسلامية. يعني إذا ما نظرت إلى الولايات المتحدة، ترى الذين يعملون في التكنولوجيا معظمهم يعني من خارج الولايات المتحدة أو طلاب ذهبوا للدراسة هناك وأرغموهم على البقاء بشكل البقاء في الولايات المتحدة بشكل أو بآخر، عموما بإغراءات مالية أو حتى أنهم هاجروا إلى هذه الدول بسبب ما تفعله الولايات المتحدة والدول الغربية تفتعله من مشاكل الدول الإسلامية، فيقوم هؤلاء الشباب المهاجر إلى الدول الغربية.
وفيما يتعلق بقضية يعني تفصيلية ربما فيما يتعلق بهذا القمر الصاروخ الحامل للأقمار الاصطناعية بأنه يعمل على الوقود أو بالوقود الصلب، ما أهمية ذلك؟
أنا عمليا تكنولوجيا وقود الصلب هي تكنولوجيا حديثة جدا في الواقع. عندما يكون الصاروخ لديه وقود صلب يكون يعني يكون وزنه أخف ويستطيع الطيران على مدى أطول. وهذه التكنولوجيا هي موجودة عند دول قليلة جدا في العالم، لا تزيد عن أصابع اليد.
وبالتالي هذا يعني يعطي الكثير من المجال للجمهورية الإسلامية يعني بالمناورة في قضية الصواريخ.
بالتأكيد إيران اليوم ضمن الدول الخمسة الأوائل في العالم في شتى مجالات التكنولوجيا الصاروخية وتصنيع المسيرات. وطبعا هذه بعد مدة لا يجب أن تتفاجأ بأن إيران تبدأ بتصنيع الطائرات المقاتلة. يعني عندما تكون لديها تكنولوجيا المسيرات وتكنولوجيا الصواريخ وتكنولوجيا الفضاء، يعني هذا سهل بالنسبة لإيران أن تقوم بتصنيع المقاتلات أيضا في المستقبل. اليوم ترى أن إيران المصلحة هي في إنتاج كميات أكبر من الصواريخ والمسيرات لربما في المستقبل ترى إيران تنتج المقاتلات أيضا.
فيما يتعلق بالدول الإسلامية والعربية، يعني ما الرسالة الإيرانية؟ أشرت في حديثك إلى أنه إيران مبادرة كانت دائما إلى وداعية للدول العربية والإسلامية بأنه تعالوا نبني أمنا واستقرارا عربيا وإسلاميا بعيدا عن اليد الأجنبية، بعيدا عن التدخلات الأجنبية، بعيدا عن الأساطيل الأجنبية. إلى أي حد يعني يمكن لإيران أن تمضي بهذه الرسالة، أن تفعل هذه الرسالة في هذه الفترة، في هذه المرحلة، خاصة في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة؟
في الواقع الرئيس الدكتور بوزشكيان ومنذ يومين خلال زيارته في بغداد أيضا أكد على هذا الموضوع وعرض على الدول الإسلامية أن تزيل الحدود فيما بينها البعض وتقوم ب إيجاد تحالف أو اتحاد على غرار الاتحاد الأوروبي، اتحاد اقتصادي، وإلى جانب ذلك يكون هناك جيش مشترك للدول الإسلامية يدافع عن مصالح الدول الإسلامية. هذا العرض هو موجود على الطاولة، وطبعا إيران مستعدة لكي تقدم للدول الإسلامية كل ما بإمكانها في هذا السياق.
ما الذي يمنع استجابة الدول الإسلامية لهذه الدعوات الإيرانية؟
للأسف هناك بعض الزعماء في الدول الإسلامية هم ليسوا يعني لم يصلوا إلى السلطة من قبل الشعب، أو أستطيع أن أقول لك أن الاستعمار وضعهم كعملاء في هذه الدول. هذه السياسة الماكيافيلية التي بداها البريطانيون واليوم يتبعها الأمريكيون هي في أن يضعوا بعض الزعماء في بعض الدول الإسلامية باسم زعيم من ذلك البلد، ولكن عمليا وفاءه للغرب وللكيان الصهيوني وللولايات المتحدة، ليس وفاء لديه وفاء للشعب.
وبرأيك يعني بعد هذا الإطلاق وكذلك بعد الرسالة اليمنية، قبل ذلك أيضا كانت هناك مدينة الصواريخ للمقاومة في لبنان، برأيك في ظل هذه الرسائل القوية والواضحة والصريحة، المنطقة إلى أين؟
في الواقع أنا أتصور أن هذه التكنولوجيا أولا أستطيع أن أقول لك أنا متأكد من أن صاروخ الطوفان التكنولوجيا تم تقديمها من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأنا أعتز بأن الجمهورية الإسلامية فعلت ذلك، وكل دول الإسلامية يمكنها أن تتعاون مع إيران وتحصل على هذه التكنولوجيا وبقية التكنولوجيا. وإضافة إلى ذلك أتصور أنه عندما تكون هناك قدرات عسكرية تستطيع أن تردع الطرف المقابل، هذا يؤدي إلى إيجاد سلام في المنطقة وفي العالم. يعني السلام اليوم لا يمكن تحصيله بانتظار مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة والمجاميع الدولية تفرض السلام. لو كان بإمكانها أن تفرض السلام كانت فرضته في غزة، كانت أوقفت مجازر الكيان الصهيوني، كانت أوقفت نتنياهو وزمرته ووضعتهم في السجن. ولكن نرى هناك العالم اليوم يكيل بالمكيالين، والسبيل الوحيد لإيجاد سلام هو عبر القدرات الردعية، وأتصور أن هذا الصاروخ الذي أطلقه أنصار الله إضافة إلى القمر الصناعي الذي أطلقته الجمهورية الإسلامية، إضافة إلى باقي الأسلحة الموجودة لدى شبهة المقاومة، هي التي تردع الكيان الصهيوني من فتح جبهات حرب أكثر في المنطقة وتوقفه عند حده. ولولا وجود هذه الأسلحة تأكد أن الكيان الصهيوني كان لحد الآن هاجم لبنان وحتى سوريا وحتى الأردن ومصر الذين يتصورون أنهم محميون باتفاقية سلام. يعني الكيان الصهيوني لديه أطماع في أراضي هذه الدول، وهذا ما تم يعني منذ تقريبا شهر بعد لقاء ترامب ونتنياهو. تكلم ترامب عن إسرائيل الكبرى التي تضم أجزاء من الأردن والسعودية ولبنان وسوريا ومصر. يعني هذا الكلام جاء بعد لقائه مع نتنياهو، وهذا يعني أن نتنياهو عرض هذه الفكرة على ترامب، وهذه الأطماع موجودة. والسبيل الوحيد لردع الكيان الصهيوني هي أن تكون الدول الإسلامية لديها قدرات ردعية، وإلا تأكد أن الكيان الصهيوني سوف يعني يقوم بإشعال المنطقة، والولايات المتحدة سوف تؤمن له كل الأسلحة التي يحتاجها لحرب كل المنطقة.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور عماد أبشناس، الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الإيراني.
أهلا وسهلا،
حياكم الله. شكرا للدكتور عماد أبشناس، الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الإيراني، على مشاركته القيمة في لقائنا هذا وحديثه حول القمر الصناعي الإيراني شمران واحد، وهذا التطور المتسارع للجمهورية الإسلامية خاصة في تقنية الصواريخ الفضائية في حملها ونقلها ووضعها في مدارها، وبلوغ هذه المرة مدار 550 كيلومتر في الجو، وهذا ما يحتاج إلى تقنية عالية ومتطورة. طبعا إيران وضعت قمرا صناعيا قبل ذلك في مدار 750 كيلومتر أيضا، وستواصل هذا الطريق حتى بلوغ مدايات جديدة إن شاء الله. نتابع أحبتنا الكرام لقاءنا هذا وموضوعنا مع مشاركاتكم ومساهماتكم. الأخ أبو باسم عبد منصور داود أيضا بعث لنا بمشاركة، نستمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى البيت الطيبين الطاهرين. نعم سيدي الكريم، القمر الصناعي الإيراني قمران والتطور المتسارع، ولذلك يقول المثل رب ضارة نافعة، ولذلك الحصار الأمريكي والأوروبي على إيران صنعت رجال، ولذلك اعتمدوا على أنفسهم وقاموا بالصناعات المتطورة سواء في الدواء أو في المجال العسكري والاقتصادي، ولذلك لا تصنع الرجال إلا الأزمات، أما الرفاهية فهي الذي تعدم الرجال وليس لهم أي تطور ولا مكانة في المجتمع. نتمنى لجمهورة إيران الشقيقة التقدم والازدهار في جميع المجالات، الهزيمة لجميع أعداء إيران ومن أعداء إيران سواء في الداخل أو في الخارج. لبرنامج حدث وحوار إذاعة الطيران العربية، أبو باسم السامدي اليمن.
شكرا للأخ الكريم مستمعنا العزيز أبو باسم السامدي من اليمن على هذه المشاركة. مساهمة أيضا حول هذا الموضوع، القمر الصناعي الإيراني شمران واحد والتطور المتسارع، وصلتنا من الأخ صبح عبد الحميد من الأردن، نستمع.
تحية لكم جميعا، نبارك لكم وللشعب الإيراني بهذا الإنجاز العظيم، أي بإطلاق القمر الصناعي، وأننا نفتخر بهذه الصناعات المتقدمة والمتتالية، وأننا أيضا إن شاء الله سنلتحق بالدول الكبرى في الصناعات الكبيرة، وهذا أيضا ويفيدنا في التقدم والازدهار وإلى الأمام إن شاء الله، وشكرا لكم.
شكرا للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المشاركة. الأخ محمد من إيران يقول في مساهمته بأن هذا الصاروخ الذي تم وضعه اليوم في تم إرساله اليوم إلى الفضاء، ووضع القمر الصناعي شمران واحد في مدار 550، ما هو إلا غيض من فيض مما تحمله الجمهورية الإسلامية من مفاجآت على الصعيد التقني والعلمي للمنطقة والعالم، وهي رسالة سلام وصداقة وتعاون وتآزر بين بني البشر وبين الإخوة المسلمين وفي المنطقة من أجل تحقيق المزيد من التقدم بشكل جماعي، ويد إيران دائما ممدودة بهذا الاتجاه. شكرا للأخ محمد على هذه المشاركة. بهذا أحبتنا الكرام نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا، حدث وحوار. شكرا لحسن متابعتكم، وفي أمان الله.